السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسانٍ إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فنبدأ في هذه الدروس الفقهية، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يفقهنا في الدين. قبل أن نشرع ونبدأ في هذه الدروس الفقهية، نذكر أولا ما ذكره الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم في التفقه في الدين خاصة. لا نتحدث عن فضل العلم عموما، لأن فضل العلم يحتاج إلى دروس، ولكن حديثنا خاصة عن الفقه. فيقول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. معنى الآية يقول عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا ينبغي أن يخرج كل المؤمنين للجهاد. ينفروا يعني يجاهدوا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني حتى في وقت الجهاد والخروج للقتال والفتوحات والدفاع عن الإسلام، لا بد أن تبقى طائفة تتفقه في الدين وتتعلم العلم الشرعي. والمقصود هنا ليتفقهوا في الدين ليس الفقه المعروف عندنا، وإنما التفقه في الدين يعني الفهم، العلم الشرعي كله، سواء التوحيد أو التفسير أو الفقه أو السيرة أو غيرها. فالفقه قديما كان يطلق على الفهم، لغة هو الفهم، وكان يطلق على العلم الشرعي. ولذلك كانوا يقسمون الفقه إلى الفقه الأكبر وهو التوحيد، والفقه العادي هو المسائل الفرعية. فقديما إذا أطلق الفقه المقصود به الفهم والعلم. إذا انظروا حتى في وقت الجهاد والأمة منشغلة بالقتال والدفاع، لا بد أن تبقى طائفة من الناس يتعلمون الدين ويتفقهون في الشرع. وقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن العلم الفقه. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الحديث رواه مسلم. ما من مسلم أو ما من رجل يسلك طريقا، يعني يمشي يخرج في طلب العلم، سواء لحلقة واحدة أو لدرس واحد أو يخرج خارج البلد من أجل العلم. فإذا سلك طريقا خرج من البيت ذهب إلى الدرس ليتعلم، فهذا الطريق الله عز وجل يسهل له به طريقا إلى الجنة. فكلما خرج الإنسان لطلب العلم فهذا الخروج وهذا الطريق الذي يسلكه الله عز وجل يسهل له به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني من أخره عمله عن إدراك الجنة والابتعاد عن النار، يعني تأخر في العمل لم يعمل، أبطأ به عمله يعني أبطأ في العمل تأخر ولم يعمل، لم يسرع به نسبه. فنسبه يعني من العائلة الفلانية أو القبيلة الفلانية أو هو من الأشراف، فهذا لا ينفعه يوم القيامة. لم يسرع به نسبه، يعني نسبه لا يسرع به إلى الجنة. فالذي يقدمك إلى الجنة عملك بعد فضل الله تعالى، بعد فضل الله العمل. أما أنه ابن فلان أو من القبيلة الفلانية كما يقول البعض، أو يقول مثلا أبي شهيد أو أبي من العلماء، نعم هذا شيء طيب، ولكن لابد من العمل. عملك هو الذي يقدمك أو يؤخرك، وعمل ونسبك لا يقدم ولا يؤخر، مع أننا نهتم بالنسب، والإنسان يسأل عن نسبه، والنسب له قيمة كما قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع ومنه النسب، ولكن النسب لا يقدم ولا يؤخر يوم القيامة. فمثلا أبو لهب هذا من بني هاشم وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدخل الجنة؟ لا، هو في النار. وها هو بلال أسود وعبد ولكن هو في الجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وفي الحديث أيضا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. من يرد الله به خيرا، الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا ماذا يعطيه؟ هل يعطيه المال؟ هل يعطيه الجاه؟ هل يعطيه الدنيا؟ لا، لو كان المال خير لأعطاه أفضل البشر النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الجاه أو الملك خير لأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أفضل شيء هو الفقه في الدين. والفقه هنا المقصود به العلم الشرعي كله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعلمه الدين، العلم الشرعي كله سواء التوحيد أو غيره. ومفهوم الحديث يعني لو عكسنا المسألة معناها إذا لم يرد به خيرا يتركه جاهلا والعياذ بالله. فالجهل هو أخطر مرض للإنسان، الجهل. ولذلك العلم واجب، فهناك ما هو واجب عيني فرض عين، وهناك ما هو واجب كفائي فرض كفائي. فتعلم أمور الفقهية كما سنبدأ، يعني أحكام المياه والنجاسات والوضوء الغسل التيمم وهكذا الصلاة وغير هذه فرض عين يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل. فقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معناها إذا بقي جاهلا فهذا ليس خيرا له. طبعا قد يقول الإنسان: أنا لم أتمكن من التعلم وولد في بيئة ليس فيها علماء أو في وقت الاحتلال الفرنسي، فهذا معذور. إنسان ولد ولم يجد من يرشده إلى العلم ولم يجد من يعلمه، هذا معذور. ولكن الإشكال أنه يوجد دروس حلقات العلم، وخاصة في زماننا مع نقص العلماء، ولكن وجدت الوسائل، يعني تبحث عن دروس تجدها مسجلة. مع ذلك الكثير يتهاون، فأنت غير معذور في التفقه في الدين، فيجب عليك أن تتعلم أمر دينك. وجاء في الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني في المساجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه، يعني التفسير. وهذا الفقه، حتى الفقه راه يدخل في تفسير آيات، لأنه خلال دراسة الفقه ستأتينا كثير من الآيات، يعني أدلة، لأننا إن شاء الله الفقه نذكره بالدليل حتى يذهب الإنسان مطمئن، طبعا مع ذكر أقوال العلماء. فإنسان إذا سمع الدليل من القرآن أو من السنة يطمئن، كذلك ذكر الدليل يجعلك متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا الوضوء، نذكر صفة الوضوء، كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون كأنك معه عندما تتوضأ، تتذكر كيف توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، دعاء وهكذا. فذكر الدليل مهم، أولا تعبد الله عز وجل بالدليل، ثانيا يجعلك متصل بالوحي. أما الفقه المجرد من الأدلة، يعني فرض سنة يجب عليك لا يجوز كذا، كأنها قوانين، كأنها قواعد فقط مجردة عن الأدلة، فهذا يجعل الإنسان محجور، كأنه يعبد الله عز وجل وهو محتوم عليه، كأنه مقيد. أما إذا كان عن طريق أدلة فهو مقتنع، يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فعل كذا، فتكون دائما متصل بالوحي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما يتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة. فعندما نكون في درس، خاصة إذا جاء الإنسان لوجه الله من أجل أن يتعلم، من أجل أن يأخذ الأجر، هذه نية الإنسان إذا أراد أن يأتي إلى حلقة إلى درس، فليستحضر النية لوجه الله طلبا للأجر والثواب، وأن يرفع عن نفسه الجهل، وأن يعبد الله عن علم. فيقول عليه الصلاة والسلام: إلا حفتهم الملائكة، الملائكة تنزل، ونزلت عليهم السكينة. وهذا يشعر به الإنسان، يدخل المسجد وهو قد يكون في ضيق، فإذا سمع درس آيات أحاديث استريح، يشعر بالسكينة والطمأنينة. وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نفسه، مر معنا هذا الحديث رواه مسلم. كذلك من الأحاديث في فضل العلم وخاصة الفقه والتوحيد ما جاء في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، يعني لا يأتي إلى المسجد إلا من أجل أن يتعلم، كان له كأجر حاج تاما حجته. الحديث رواه الطبراني وهو صحيح. فحضور درس تنوي به التعلم، الله عز وجل يعطيك أجر كأنك ذهبت إلى الحج، كأجر حاج تاما حجته، أجر الحاج كامل الأجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا، والحديث عام لا يخص المسجد النبوي، من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، يعني يتعلم أو يعلم، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، كأنه يجاهد، والمجاهد له أجر عظيم. ومن جاء لغير ذلك، نعم قد يأتي إلى المسجد لم يجد أين يذهب، يعني يأتي إلى المسجد من أجل الجلوس فقط، ولذلك الإنسان يستحضر النية، نعم المكوث في المسجد حتى بدون علم فيه أجر، حتى وبدون أن يتعلم فيه أجر. كذلك الابتعاد عن المنكرات، الابتعاد عن رفقاء السوء، لأن الإنسان إذا لم يبقى في المسجد ولم يبقى في البيت فأين يجلس؟ فهو في الطريق، إلا إذا كان فيه منفعة، فالجلوس في المسجد فيه خير كثير، خاصة إذا كان من أجل التعلم. ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، يعني لا يستفيد لأنه جاء إلى المسجد من أجل الجلوس فقط. والحديث في صحيح الجامع. والأحاديث كثيرة في فضل العلم، وهذا يحتاج إلى دروس، ولكن ذكرنا هذا. وأحيانا في بعض الدروس نذكر مثل هذه الأحاديث في فضل العلم حتى الإنسان يتجدد النية، لأنه أحيانا مع مرور الزمن يستثقل الدرس، وخاصة مع كلام الناس، كان بعض الناس يقول لك مش من الفائدة، ما يمر أن يصلي وصلاة صحيحة، ويتهاون في طلب العلم، حتى ولو كان الإنسان عنده المعلومات خلاص له قارئ، فالجلوس للعلم عندك أجر، أقل شيء عندك أجر، أجر عظيم. وأجر العلم أفضل من أجر العبادة، العبادة النوافل تطوع، لأن الفرض لابد. فالعالم له أجر أفضل وأكثر من العابد، والعلم يسهل لك العبادة ويقرب إليك العبادة التي فيها أجر أكثر، ويجعل عبادتك صحيحة إلى غير ذلك. إذن مادة الفقه لابد أن نذكر المبادئ العشرة للعلم. سبحان من رعد بحمده والملائكة من خيفه، هذا هو الدعاء الرعد، سبحان من رعد بحمده والملائكة من خيفه، ونسأل الله أن يجعله غيثا نافعا. فالفقه له مبادئ، كل علم له مبادئ عشرة، يعني تعريف الموضوع الفائدة الثمرة الواضع إلى غير ذلك. فأولا التعريف، تعريف الفقه، وذكرنا بأن الفقه قديما يعني في زمن الصحابة والتابعين والأئمة كانوا يذكرون الفقه بمعنى الفقه في الدين كله، يدخل فيها التوحيد والتفسير كل العلوم. ولكن مع تطور العلم يعني كثرة العلوم، وإلا العلم قديما كان متطورا وكلما زاد الزمن نقص العلم، ولكن مع كثرة التآليف والتقسيمات قسموا فجعلوا التوحيد علم مستقل، التفسير علم مستقل، المصطلح علم مستقل، والفقه أصول الفقه قواعد الفقهية وهكذا. وإلا قديما كانت طريقة العلم هو إما الكتاب أو السنة، التفسير القرآن، والقرآن يخرج منه ما فيه من علم، كيف تفسر آية إذا كان فيها التوحيد تكلم عن التوحيد، إذا كان فقه فقه وهكذا، أو كتب السنة يجمع لك كل الأحاديث ويأتي الشارح. هذه الطريقة التي كانت قديما. ثم تسهيلا للناس قسمت هذه الفنون والعلوم إلى ما هو في زماننا. فتعريف الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، هذا هو تعريف الفقه، هو معرفة الأحكام الشرعية العملية تطبيق وليس النظرية، نظرية توحيد. أما الفقه هو الأحكام الشرعية العملية تطبيق، الوضوء، التيمم، الصلاة، الزكاة، الصوم وغيرها، هو معرفة الأحكام الشرعية تتعلق بالشرع العملية. فالأحكام الشرعية خرجت غير الشرعي كالعلوم الأخرى، الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية وهكذا، هذا علم وهو فرض كفاية، لابد للمسلمين أن يتعلموا هذه العلوم، الرياضيات والعلوم الطبيعية الكيمياء وغيرها، مع أنها علوم دنيوية ولكن يجب على المسلمين أن يتعلموها. وإذا لم يوجد أحد من المسلمين يتعلم هذه العلوم الدنيوية يجب على الحاكم أن يخصص مجموعة وينفق عليهم ليتعلموا هذه العلوم. وأصلا هذه العلوم الدنيوية خرجت من المسلمين، يعني بدأت عند المسلمين هم الذين أحدثوها، علوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات بدأ بها المسلمون. ولكن لما ترك المسلمون دينهم احتلهم الكفار وأخذوا منهم هذه العلوم وطوروها. فمثلا الذي اكتشف الدورة الدموية في الإنسان هو عالم مسلم. كثير من المسائل التي بدأ الاكتشاف فيها عند المسلم، وهذا باعتراف الكفار، فهذا لا يعني أن هذه العلوم تترك، ولكن هي لا تجب على الجميع، لا تجب على الجميع، وإنما هي فرض كفاية. أما العلوم الشرعية فهي فرض عين، وبهذا نحل شبهة يقول بها البعض، كان البعض يقول لك يعني كما قال أحدهم يعني أحد يعني الدعاة، قالوا له على ما درس الناس الوضوء والغسل هذه المسائل الفقهية، قال لهم ما نقدرش، قال لهم نشوف الكفار طلعوا القمر وطلعوا الصواريخ وصنعوا طيارات وإحنا حاصلين غير في الأمور هذه. وواحد آخر واش قال، هذا الدعاة ينسبون إلى دعاة المسلمين. فلما كلموا على بعض العلماء قالوا العالم الفلاني وش قالهم؟ قالوا هذا من المراحيض ما خرجوش. نعم قالها. قالوا هذا من المرحاض ما خرجوش، قاعدوا غير في المرحاض. فنقول له هذه العلوم فرض عين حتى اللي يطلع القمر إذا كان يطلع ما نعرف، واللي يتعلم الرياضيات واللي طلع الصاروخ هذا لازم يعرف أحكام الصلاة قبل ما يطلع القمر لأنه يعبد الله عز وجل. أما المسلمين جميعا، هل قاع المسلمين وخاصة اليوم في المسجد قلوا مثلنا نقرأ نقرأ كيف نطلع القمر ومن بعد نقرأ الصلاة؟ هذا لا ينبغي. فهناك من يتخصص في الرياضيات والفيزياء، هذه لها مجال. أما العلم الشرعي له مجال. إذن لابد الإنسان أن يكون منصف. فالعلم الشرعي يجب على كل مسلم ومسلمة، كما قال صلى الله عليه وسلم طالب العلم فريضة على كل مسلم. هنا العلم الشرعي، العلم الشرعي. أما العلم الدنيوي هو فرض كفاية. حتى هناك بعض العلوم الشرعية لا تجب على كل المسلمين، كمثلا الميراث المواريث، هذه لا تجب على كل الناس، وإنما طائفة مجموعة باش يقسموا للناس. إذن الإنسان يكون منصف، يعني هو ما يعرفش الدين تاعه وما عاد يقول لك لازم الأمة هذه نطوروها. يعني كيف تطور الناس وما يعرفوش أحكام الدين؟ ما يعرفش كيف يعبد الله عز وجل، ما يعرفش كيف يتوضأ، ومن بعد يعني يريد من الله عز وجل أن ينصره. إذن الأحكام الشرعية خرجت الأحكام الدنيوية. فالأحكام الشرعية فرض عين وعلى حساب المسائل، يعني كاين مسائل تجب على الجميع وكاين مسائل تجب على البعض. فمثلا الصلاة هي فرض عين على الجميع أن يتعلم أحكام الصلاة. أما الزكاة لا تجب على الجميع أن يتعلموا أحكام الزكاة، وإنما تجب على الأغنياء اللي عنده مال وبلغ النصاب لازم يعرف أحكام الزكاة. لا نقول لابد أن يعرف التفاصيل، وإنما يعرف عموما، يعني ما هي شروط الزكاة وكيف يزكي ولمن يزكي. إذن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية. فخرج النظرية التوحيد المكتسبة من الأدلة التفصيلية، الأدلة المقصود بها الأدلة الشرعية، وسيأتي هذا. الفقه مقتبس من أين؟ فالفقه مقتبس من الأدلة، وسيأتي الحديث ما هي الأدلة، ما هي أدلة الفقه المكتسبة من الأدلة التفصيلية. ما معنى التفصيلية؟ خرج الأدلة العامة. الأدلة العامة هذه ترجع لأصول الفقه. أما الفقه لازم الدليل بالتفصيل. مثلا ماء البحر هل هو نجس أم طاهر؟ لازم له دليل خاص تفصيلي. أما أصول الفقه هذه أدلة عامة، مثلا يقول الأمر يفيد الوجوب، مثلا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي لجميع المسلمين، هذه أدلة عامة. أما الفقه يعني بالتفصيل، مسألة مسألة، كل مسألة بالدليل. ثانيا موضوعه، ما هو موضوع الفقه؟ هو أفعال المكلفين من حيث تكليفهم بها. يعني الفقه يتكلم على أفعال المكلفين. شكون هم المكلفين؟ البشر. ولكن علاش قالوا المكلف؟ لأن هناك من البشر غير مكلف، كاين إنسان بعض الناس ومش مكلف، المجنون، المجنون الصبي، فقالوا مكلف لأن فيها شروط، المكلف يكون بالغ عاقل غير الناسي، الناسي ثاني غير مكلف المستطيع، وهكذا هذه تدرس في الأصول. إذن الفقه هو يتعلق الكلام تاعه والموضوع تاعه في أفعال الناس. على ما قالوش أفعال الناس لأن الناس مش كاع مكلفين، فقالوا المكلفين، فخرج المجنون، الصبي، الناسي، النائم، المضطر مثلا الذي يضطر مثلا إلى الأكل في رمضان يقال له إما أن تأكل أو الموت، فهذا يرفع عنه القلم الحرج، يرفع عنه الحرج. ثم ما الفائدة من دراسة الفقه؟ الفائدة معروفة، هي العمل بمقتضى الشرع، أن يعمل بما هو مطلوب، لأن الإنسان موجود في هذه الدنيا من أجل عبادة الله، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هي غاية الإنسان، وليس كما يظن البعض أو حتى هو لا يقولها بلسانه ولكن لسان الحال، يعني عنده أمر الدين هو التالي، يعني غايته ومهمته في الدنيا هي جمع المال وبه يعيش في الدنيا، ومن بعد الدين هو التالي، خلاص كي يتسرح من الخدمة ويقضي قاع صوالحه باش يشوف لا صلى ولا ما صلاش، يعني الدين هو التالي قاع، يعني لا يغمه أمر الدين، فلا الدين هو الأول. نعم الإنسان يعمل ويكتسب، وحتى الدين هذا يخليك تهتم بنفسك وبعقلك وبأولادك، الدين هو يبين لك كيف تتعامل مع الأهل والمال وغير ذلك. إذن الفقه فائدته العمل بمقتضى الشرع من عبادة الخالق أولا، ومعاملة المخلوقين، كيف تتعامل مع المخلوقين، مثلا أحكام البيع والشراء، الزكاة، مثلا أحكام الزواج والطلاق، أحكام الهبة، الميراث، هذه كلها مسائل فقهية، كيف تتعامل مع الناس. إذن هذا هو فائدة معرفة الفقه، العمل بالشرع على الوجه الصحيح. ثم فضله، فضل معرفة الفقه، الفقه هو من أشرف العلوم بعد التوحيد، لأن كين التوحيد وكين الفقه، هذا الزوج يعني فرض عين، ولكن الفقه مش بالتفصيل، يعني احنا مش نتكلمه فرض عين معناها لازم الإنسان يعرف الفقه بالأدلة وبالتفصيل وكل المسائل، لا، حتى الصلاة، الصلاة يعني يعرف عموما حتى لا يخطئ في صلاة، أما التفاصيل وخلاف العلماء والترجيحات هذه ماشي فرض عين على كل إنسان، هذه تولي فرض كفاية. فالفقه هو من أشرف العلوم، لماذا؟ لأنه ينسب إلى العمل، العمل من حيث العبادة، والعبادة هي عبادة الله، فالتوحيد هو من أشرف العلوم لأنه يتعلق بمعرفة الخالق، والفقه هو من أشرف العلوم لأنه يتعلق بعبادة الخالق، هذا هو الاتصال بين الفقه والتوحيد. فالتوحيد هو نظري، يعني هو كان أشياء تطبيقية ولكن الأصل فيه أنه نظري، يعني أشياء نظرية، فيتعلق بمعرفة الله تعالى، صفات الله وأسمائه وغير ذلك. والفقه يتعلق بعبادة الله ومعاملة المخلوقين. ثم الفقه نسبته إلى غيره من العلوم، هل عنده يعني علاقة بالعلوم الأخرى؟ علاقته التباين، يعني مختلف عن باقي العلوم، يعني ما عندوش مثلا ترابط إلا في علم أصول الفقه، لأن الفقه يستخرج من أصول الفقه. ثم الفقه من أين يستمد؟ يعني منين نأخذه الفقه؟ هل هكذا العلماء وحدهم جعلوا هذه المسائل؟ لا، العلماء هم واسطة فقط، فأخذوا هذا الفقه من الأدلة. ما هي الأدلة؟ هناك أدلة متفق عليها بين العلماء جميعا، وهناك أدلة مختلف فيها. فالأدلة المتفق عليها ثلاثة، هذه بإجماع الأمة وكلهم متفقون على أنها دليل. ثلاث، ما هي؟ الكتاب القرآن والسنة الحديث والإجماع، إجماع العلماء في زمن معين، إما في زمن الصحابة ولا التابعين أو من بعدها. فمثلا في عصر من العصور خاصة الصحابة اجتمعوا على مسألة، يعني هذه مسألة ما فيهاش دليل. لا، القياس سيأتي، القياس هو الدليل الرابع سيأتي، اختلفوا فيه. الإجماع هذا هو الدليل الثالث، والإجماع في الحقيقة ما يخالفش الكتاب والسنة، وإنما الإجماع بعد الكتاب والسنة، لأن مستحيل يكون إجماع يخالف آية، الأمة قاعد تخالف آية، مستحيل. والغالب الإجماعات تكون بعد الكتاب والسنة، يعني مؤيدة الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على طلب، لا تجتمع أمتي على طلب، يعني مستحيل كل العلماء يفتون في مسألة ويتفقوا عليها وبعد نقول بأن هذه المسألة خطأ. ولذلك العلماء قالوا قاعدة: الإجماع لا يخرق الإجماع. مثلا يجتمعوا في زمن وبعد يجي عصر بعده يجتمعوا ضد يخالفوا الإجماع الآخر، لا خلاص، مادام اجتمعوا في عصر في زمن ما كاش اللي يخالف خلاص، هذا الإجماع يولي حجة لمن بعده. هذه الأدلة الثلاثة اتفقوا عليها، الكتاب والسنة والإجماع. هناك أدلة مختلف فيها بين العلماء، أولا القياس، فهناك من اعتبره دليل وهناك من لم يعتبره دليل، والكلام عن هذا في أصول الفقه، حديثنا مش في الأدلة. مثلا كذلك من الأدلة شرع من قبلنا، شرع من قبلنا يعني ما جاء في التوراة والإنجيل أو ما جاء في القرآن يتحدث مثلا عن بني إسرائيل، هل نحن نتبعهم في ذلك أم لا؟ فالصحيح كما قال الأصوليون: شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالف. إذا كان الله عز وجل ذكرنا مسألة عن بني إسرائيل والله عز وجل لم ينكر عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف هذه المسألة، إذا نتولي شرع لها. مثال: النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن أيوب عليه السلام، أيوب عليه السلام قبلنا ذكر عليه الصلاة والسلام أن أيوب اغتسل عريان، هل هذا الدليل ولا مش دليل؟ إذا نبحث هل يوجد في الشرع أنه لا يجوز اغتسال عريانا؟ لم يجد، إذا نقول هذا شرع له، ولكن الأفضل التستر، هذا إذا كان وحده طبعا. إذا هذا مثال. العكس، إذا ورد في شرعنا ما يخالفه، فذكر في القرآن أن بني إسرائيل في زمن موسى أنه أمرهم أن يقتلوا أنفسهم لما عصوا الله وفعلوا منكر فجاءوا تائبين. ففي زمن موسى كان التوبة إذا فعل أمر عظيم كبيرة فالتوبة أن يقتل نفسه كما جاء في القرآن أن اقتلوا أنفسكم سورة البقرة، حتى أنهم لم يستطيعوا أن يقتلوا أنفسهم ليكتشفوا أحد يقتل نفسه، فأمر موسى كل واحد أن يقتل الآخر الذي فعل الكبيرة. فهل نحن نتبع هذا الشرع؟ يجي واحد يقول لك أنا مثلا وقعت في الزنا والعياذ بالله، نقول له اقتل نفسك لأنه ورد عن موسى؟ لا، إذن هذا شرع من قبلنا مش دليل. وهكذا كذلك من الأدلة المختلف فيها عمل أهل المدينة في زمن الإمام مالك، والإمام مالك من أتباع التابعين، يعني في العصر الرابع الصحابة، العصر الثاني التابعين، الثالث أتباع التابعين، ومن بعد العصر الرابع الإمام مالك، لأن مالك عن نافع عن ابن عمر، فابن عمر صحابي ونافع تابعي، الإمام مالك أتباع التابعي العصر الرابع. ففي عصره الإمام مالك دار قاعدة، قال ما ثبت في المدينة، يعني العرف كما احنا نقول العرف تاع المدينة في هذا الوقت، هل يعتبر دليل أم لا؟ فعند الإمام مالك اعتبره دليل وقد خالفه البعض. لماذا؟ قال عمل أهل المدينة لأنهم الزمن تاعهم قريب من عصر الصحابة، فلا يمكن أنهم يخالفوا الصحابة في وقت قليل فيبقوا، لأن الصحابة جدودهم فيبقوا في المدينة يمشيوا على عرف الصحابة، خاصة إذا كان المدينة كلهم متفقين. والأمثلة كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها، فالمهم هذه أدلة من الأدلة عن المالكي عمل أهل المدينة. كذلك من الأدلة المختلف فيها الاستحسان، استحسان، وهذه متى يستعملها العلماء؟ عندما يذكرون مسألة وما فيهاش أدلة من الكتاب والسنة يتوسعوا في الأدلة الأخرى. إذن الفقه يستمد من الكتاب والسنة والإجماع، هذا باتفاق. يبقى القياس اختلفوا فيه، والقياس أنواع، والأدلة الأخرى هذه كلها تدرس في أصول الفقه. ثم سابعا من وضع الفقه؟ شكون اللي وضع الفقه كعلم؟ طبعا اللي وضع الفقه هو الشرع، ولكن كمادة، لأن كل مادة من العلوم الشرعية الواضعة، مثلا أصول الفقه وضعها الإمام الشافعي، ألف كتاب الرسالة، أول من ألف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي، كتاب سماه الرسالة. فالفقه كفروع، لأن التفريعات هذه ما كانش في زمن الصحابة، الصحابة ما عندهمش مثلا فرائض الوضوء، سنن الوضوء، مستحبات، مبطلات الصلاة وهكذا، يعني الفقه موجود في زمن الصحابة وأعلم الناس بالفقه هم الصحابة، ولكن كعلم ودراسة وتفصيل وقواعد أول من وضعه الأئمة كالإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، أبو حنيفة، الأوزاعي، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الأئمة كفر، فهم من وضعوا الفقه كتفصيل وقواعد. ومسائل الفقه هي كما قلنا قضايا وأعمال المكلفين، واسمه الفقه، علم الفقه، اسمه علم الفقه، والفقه لغة الفهم. الفقه لغة الفهم. حكمه أخيرا، ما حكم تعلم الفقه؟ حكمه كما قلنا فرض عين، يجب على كل مسلم ومسلم أن يتعلم الفقه، ولكن ليس كل الفقه، لأن حتى الميراث يدخل في الفقه، البيع والشراء. فكما قال ابن القيم عنده كلام تفصيل جيد، يقول المسلم أو مثلا يقول الكافر يدخل في الإسلام، أول حاجة يعرف كلمة التوحيد، لأن راح ينطق بالكلمة التوحيد الشهادتين، فيجب عليه يعرف ما معنى كلمة التوحيد. ثم قبل ذلك يغتسل ثم ينطق كلمة الشهادة، أو يتشهد وينطق أو يغتسل لا يقول. فما هو حكم تعلم علم الفقه؟ فكما يقول ابن القيم رحمه الله، الكافر إذا دخل بالإسلام أول شيء عليه نطق بالشهادة والغسل، فيجب عليه أن يعرف أحكام الغسل، طبعا ليس بالتفاصيل يعني المندوبات، وإنما الكيف الغسل المجزئ. ثم أدركته الصلاة، فيجب عليه معرفة أحكام الصلاة، الصلاة قراءة الفاتحة، لابد أن يعرف تفسير الفاتحة. ثم أدركه شهر رمضان، فيجب عليه معرفة أحكام الصيام. ثم بلغ ماله النصاب، صار عنده مبلغ من المال، فيجب عليه معرفة الزكاة. أراد أن يبيع ويشتري، يعني يكون تاجر، لابد أن يعرف أحكام البيع. نعم نعم، يعني أن يدرك الصواب. أما التفاصيل، يعني التفاصيل الفرعية في كل الأحكام، هذه فرض كفائي، يعني حتى الصلاة كاين مسائل فرض عين ومسائل فرض كفاية. فمعرفة الصواب والصحة وأن يكون العمل مجزئا، هذا يجب عليه. مثلا أراد أن يتاجر، فيجب أن يعرف أحكام البيع. ولذلك عمر الخطاب كان يقول: من لا يعرف أحكام البيع فلا يدخل سوقا. ولذلك معظم المشاكل اللي راهي توقع البيع والشراء والفتان اللي يوقع من التجار، لأن السبب هو أولا عدم الخوف من الله، السبب الثاني عدم معرفة الأحكام الشرعية، ما يعرفش، يروح يتعامل يدير المعاملة وما يوقع الفتان على، لأنهم ما رجعوش للشرع، يتعاملوا معاملة ويقول لك خلاص اللي يخاف ما يربحش ولا مش عاوز يقولوا. فالمهم لازم يعرف أحكام الشرع، ويقول لك نبنيها على الثقة، الثقة وحدها ما تكفيش، الثقة ثم لابد من الرجوع إلى الشرع في التعامل في البيع وهكذا. إذن الأحكام العامة ومعرفة الصواب هذه لابد فرض عين، أما التفاصيل فهذه فرض كفاية. إذن هذه مقدمات لهذا العلم، وهي بالحقيقة مقدمات مختصرة، وإلا هناك من هم الفقهاء، ويعرف بالفقهاء السبعة في زمن الإمام مالك وطبقات الفقهاء، فهذه كلها إن شاء الله ستكون في دروسنا القادمة. إذن نشرع ونبدأ في الأحكام الفقهية. أولا عندنا الطهارة، والطهارة عندنا أولا الموضوع الأول المياه، ما هي المياه الطاهرة والمياه الطاهرة غير المطهرة والمياه النجسة. ثم عندنا باب النجاسات، ما هي النجاسات. ثم بعدها ندخل في سنن الفطرة، بعد سنن الفطرة ندخل في أداب التخلي وقضاء الحاجة، ثم بعدها الوضوء، ثم الغسل، ثم التيمم، ثم الحيض والنفاس، ثم الصلاة. فنبدأ إن شاء الله بالتفصيل، ولكن لابد أن نتفق على شيء، الشيء الأساسي، وهو الأسئلة. ماذا بينا؟ الأسئلة تكون في آخر الدرس، خاصة في الفقه، معليش بالتفسير والسيرة رانا فاتحين باب الأسئلة، ولكن الفقه عليها، لأن الفقه ينبني مسائل، مسألة مع مسألة. وكان البعض يستعجل، أنا نتكلم في مسألة وبعد هو تجي في باله حاجة، هذه الحاجة احنا ما نتكلم عليها، يعني كي نتكلم احنا بالتفصيل ونخرج من الموضوع، ثم في آخر الدرس نفتح الأسئلة، لأننا كان نبدأ الأسئلة في أول الدرس المعلومات تخلص ونسبق الأحداث. إذا ماذا بينا خاصة في الفقه باب الأسئلة نخليه في آخر الدرس إن أتيحت الفرصة. لماذا؟ لأن إن شاء الله المسائل نتكلم عليها بالحاجة. الأمر الثاني إن شاء الله المسائل، كل مسألة نذكر الدليل، نذكر الدليل على بال الإنسان يروح مطمئن ويعبد الله بدليل. والأدلة أذكرناها، الكتاب والسنة والإجماع، هذا لا يعني يعني أنا مباشرة نطبق من القرآن، لا، كلام العلماء، يعني هذا التقسيمات، المياه والنجاسات والوضوء، هذه العلماء هم دلوها، فإحنا راح ننقل لكم كلام العلماء، يعني ما نزيدوا ما نقصوا، إحنا نشرح كلام العلماء والعلماء بالأدلة. الأمر الثالث، يعني إنسان إذا كشما حاجة ما فهمهاش ولا ممكن يفهم مسألة بالعكس، وهذه توقع، يعني لا يسلم الإنسان من الخطأ، وحتى أنا ممكن أخطئ، وممكن اللي يسمع يفهم خطأ، ممكن تروح له معلومة، ممكن يجي في آخر الدرس، فإنسان ما فهمش حاجة ماذا به رجعنا، يعني مشي هو ممكن يفهمها خطأ ويروح ينقلها على أساس قلناها، فيكون قد نقل فتوى خطأ. إذا أي حاجة إنسان ما فهمهاش ولا شك فيها ومن بعد يراجعنا، إذا كنا قلناها يعني نبينها له، إذا كان ما قلناهاش نصحوا له الخطأ باش الإنسان يروح يدي المعلومات صحيح. إذا عندنا الطهارة، أولا في باب الطهارة المياه، فالمياه تنقسم إلى أقسام، كل ماء موجود على الكرة الأرضية لا يخلو من هذه الأقسام. القسم الأول الماء الطهور، ثم القسم الثاني الماء الطاهر غير المطهر، ومن بعد القسم الثالث الماء النجس، يعني غير طاهر وغير مطهر. إذا نبدأ في القسم الأول المياه الطاهرة المطهرة. كي نقول الطاهرة المطهرة معناها تستعمل في العادات وفي العبادات، العبادات معناها يتوضى بها ويغتسل، هذه هي العبادات. أما العادات يعني يغسل بها ينظف بها، هذيك شغله. فكي نقول العادات يعني يغسل بها حوايجه، يغسل بها الأواني، يعني ممكن يكون ماء متغير اللون ويستعمله في العادات، مهم يكون طاهر، ولا يستعمل في العبادات. مثلا ماء الجافات هو ماء صح تغير اللون، إذا هل يتوضى به؟ لا، إذا هو طاهر، ماء الجافات طاهر ولكن لا يستعمل في العبادات. إذا هذا هو موضوع حديثنا في الدرس القادم إن شاء الله، تقسيم المياه، كل المياه الموجودة على الكرة الأرضية نقسمها إلى هذه الأقسام، المياه الطاهرة والمطهرة، والمياه الطاهرة غير المطهرة في العبادات، والمياه النجس. إذا نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.